الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: هذا ولكن يمكن أن يقال إن القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان. بعد أن أنهى المصنف رحمه الله الكلام في مقتضى القاعدة العملية والأصول العملية، ووصل إلى صحة وتمامية القول الثالث، وهو تخير الضامن، أن فراغ ذمة الضامن بامتثاله عن طريق تخير الضامن. بعد هذا انتقل للحديث فيما يقتضيه الأصل اللفظي، الأصول والقواعد اللفظية ماذا تقتضي في مقام إفراغ الذمة إذا شككنا في التالف أنه مثلي أو قيمي. محل بحثنا فما ناسينا إن شاء الله. ما علم أنه مثلي فيؤدى بالمثل، ما علم أنه قيمي فبالقيمة، ما اختلف فيه اجينا إلى شنو تحصيل القواعد فيه. مقتضى الأصل العملي تخير الضامن، الآن شروع في مقتضى الأصل اللفظي. هذه اعتبرها نقطة أولى. نقطة ثانية، الدليل الذي يذكره المصنف في المقام لتنقيح وتحديد ضابط إفراغ وامتثال ذمة وامتثال الضامن هو المعبر عنه بالإطلاق المقامي، وهو من الأدلة الحية الطرية المعمول بها إلى الآن في كلمات المتأخرين والمعاصرين، وكثير من الأحكام التي أفتى بها فقهاؤنا والرسائل العملية محشوة مملوءة بها، مستندة لفكرة هذا الدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله في المقام. وحاصل هذا الدليل، حاصل مقتضى الأصل اللفظي، هو أن يقال أن إذا تتبعنا الأدلة اللفظية والروايات في باب الضمان في مختلف موارده من المقبوض بالعقد الفاسد والأمانات والبيع والإجارة والوكالات والإعارة وغيره، نجد هذه الروايات كثيرة جدا تتجاوز العشرات، عشرات الروايات تشترك هذه الروايات في أنها في مقام البيان وتحديد وظيفة المكلف، سواء كان الإمام عليه السلام يتكلم مباشرة ابتداء أم كان في مقام الرد والجواب على سؤال في هذا المضمار. فهذه الروايات تشترك أنها في مقام تحديد وظيفة المكلف في تأدية الضمان، في تأدية حكمه من هذه الجهة، مع كونها في مقام البيان والتحديد للوظيفة نجدها لم تتعرض إلا إلى إثبات أصل الضمان. يحكم الإمام بالضمان حين الإتلاف، ويحكم بالضمان حين التلف، يحكم بالضمان حين التعدي أو التفريط، يحكم بالضمان وهكذا مع عدم تعرضه لكون المضمون هل هو بالمثل أو بالقيمة. أي بين وحدد الإمام عليه السلام أصل الضمان وسكت عن المضمون به، ما هو مثل أو قيمة أو مثلي أو قيمي. ومثل هذا يعني سكوت الشارع عن بيان المضمون به من كونه مثليا أو قيميا أمر غريب من الشارع، فإن الشارع لم يسكت عن شيء جهلا ولا سهوا ولا غفلة ولا تقصيرا، وإنما حكيم، إنما الشارع حكيم عالم ملتفت يؤدي تمام وظيفته، فسكوته عن شيء ما لا بد أن يكون لنكتة. يقول المصنف: وهذه النكتة لا بد أن تكون هي اتكال واعتماد الشارع على ما هو عند العرف، على ما هو موجود يعلم الشارع بوجوده، فلم يردع عنه عن ذلك الشيء الموجود، ولم يوجد شيئا في عرضه، مع أنه مطلوب جدا في مقام الامتثال، فلا بد أن يكون الشارع قد ارتضى تلك الطريقة الموجودة عند العرف والمعمول بها عندهم، ارتضاها في مقام امتثال تكاليفه، امتثال ما حكم به. هذا واضح إن شاء الله. وإذا راجعنا العرف في باب الضمان، طبعا قبل ما ننتقل هذه، احنا مو قلنا الروايات نهائيا ما تعرضت كذا إلا الشاذ النادر من الروايات، إلا الشاذ النادر من الروايات تعرضت لبيان كيفية الضمان، كرواية الأم المسروقة مثلا اللي قال يقيم الولد، أو مثلا صحيحة أبي ولاد اللي راح تجينا وتقدمت إجمالا في بيان تحديد قيمة الضمان، قيمة أجرة البغل وأمثال هذا، نادر جدا، ولعله محمول على بعض النكات الخاصة في تلك الروايات، إلا أن الأعم الأغلب الشيء الكثير الغالب هو كما قلنا لم تتعرض الروايات لهذا الجانب. خب، فإذا عدنا لما هو المعمول به عند العرف في مقام تأدية الضمان، نجد أن المتعارف عندهم تأدية المثل، أو عفوا نبتدئ هيك نقول نجد أن المتعارف إرجاع العين إن كانت موجودة. فالخطوة الأولى في الضمان إن كانت العين المضمونة موجودة بعينها فالعرف يلتزم بإعادتها بعينها، وإن كانت تالفة حكم العرف وديدا وجريان العرف على دفع مثلها، على دفع المثل. وذلك لأنهم ليش المثل؟ لأنهم يرون أن العين التي مثل التالف أقرب إلى التالف وأقرب إلى تأدية الضمان وحق المالك من جهة المالية والصفات، فهناك تقارب بين العين وبين مثلها، هناك تقارب بين العين التالفة وبين مثلها في المالية، وأيضا هناك تقارب في الصفات الموجبة للتنافس على تلك العين. فنجد العرف إذا تلفت العين ينتقلون إلى ضمان مثلها، ثم إذا فقد المثل، إذا كانت العين التالفة لم يجد الضامن مثلا لها انتقل إلى دفع القيمة، والأمر في ذلك واضح، إذ بعد تعذر المثل فلا بد من سد ما حصل من نقص عند المالك، وإنما يكون هو بالقيمة بعد فقد العين ومثلها، فيكون بالقيمة. ثم إن القيمة نجد أن العرفاء يعملون بطريقة معينة، وهي اعتماد النقدين، وما هو بحكمهما. ففي زمن وجود المسكوكات النقدية ذهب فضة، نجد العرف بعد فقد المثل يدفعون القيمة بما يوازي مالية التالف من النقدين. وفي الأزمنة اللاحقة يعتمدون ما يقوم مقام النقدين من الأوراق المالية وغيرها ونحوها. نجد أن العرف في تلك الأزمنة اللي موجودة بها المسكوكات الذهبية والفضية دنانير ودراهم، بعد فقد المثل يدفعون القيمة من النقدين. لماذا؟ لأن النقدين هو الحافظ لمالية التالف، هو الحافظ لمالية التالف، أو أقرب ما يكون لحفظ مالية التالف مع فقد المثل. وأيضا اعتماد العرف على ذلك لنكتة، وهي أن الضامن لو أراد دفع شيء غير النقدين بعد فقد المثل إنما يحدد ذاك المدفوع بعد قياسه وقياس التالف بالنقدين. يعني لو تلف العنب مثلا وأراد عمرا إرجاعه إلى زيد وقد تلفه فينتقل إلى المثل، لم يجد المثل ينتقل إلى أن يدفع مثلا حنطة، قال أدفع حنطة، أي مقدار من الحنطة يدفع؟ فالطريقة المتبعة أن يقيم العنب، قيمة العنب الحقيقية الواقعية ولتكن 10 دنانير، قيمة العنب 10 دنانير، فعليه أن يدفع من الحنطة ما يكون بمقدار 10 دنانير، فينطي مثلا 15 كيلو مثلا، فيدفع زيد عمرو بالمثال المشتري عمرو، فيدفع عمرو لزيد 15 كيلو من الحنطة. إذا سألناه لماذا 15؟ ليش 15 مو 16؟ ليش مو 14؟ الجواب لأن قيمة العنب 10 دنانير، والعشرة دنانير توازي 15 كيلو من الحنطة، فأعطيه 15 من الحنطة ليكون ضمانا للعنب. العرف عندهم طريقة أخصر، بدل أن نأتي بشيء معين ونقيمه بالذهب والفضة ثم ندفع ذاك الشيء لندفع، العرف يقولون ادفع 10 دنانير له وهو يشتري الحنطة إذا أراد. أنت أتلفت لعنب، صحيح من حقك أن تروح تدفع له حنطة من باب أنه فقد المثل، لكن لما لا تدفع له 10 دنانير التي اشتريت بها الحنطة؟ فنجد أن العرف يعتمدون النقدين المسكوكات النقدية أو ما بحكمهما في حالة فقد وتعذر المثل. صار واضح إن شاء الله؟ هذا هو المسمى بالإطلاق المقامي، فوجدت عند الفقهاء هذه الفكرة التي يعمل بها، وهي أن الأدلة اللفظية إذا سكتت عن بيان شيء وكان للعرف عمل بذاك الشيء بطريقة ما، فسكوت الشارع مع وجود تلك الطريقة عند العرف كاشف، سكوت الشارع كاشف عن ارتضائه هذه تلك الطريقة التي عند العرف. هذه إذا طبقناها، بل طبقت في موارد كثيرة، ينتج عنها أحكام معينة منسوبة للشارع، ويقال أن دليله عليها هو الإطلاق المقامي. صار واضح إن شاء الله؟
واضح. شيخ،
هاي
أعرف
هاي القضية التحليلية،
القضية التحليلية
عرفية
وما ينبغي النقاش فيها
مساجمة؟ يعني ماكو شيء
مقابل النقاش، يعني على اعتبار أنه العرف رأى أن المثل هو الأقرب لاعتبار
هذا بعد قضية عرفية.
نعم.
مو يم الشرعي والإطلاق.
نعم.
قول تفضلوا. نجد العرف أنه العين إذا موجودة رجعها نفسها، إذا العين تالفة العرف إلى من ينتقل أولا ابتداء؟ إلى من ينتقل؟
إلى المثل.
إلى المثل.
نعم.
خو هاي مسلم.
نعم.
جيد. إذا فقد المثل، يعني فد عين معينة ما لقينا مثل، يا با أنا جيت استعرت تليفونك وتلف تليفونك، دورت السوق كله ماكو هاي الماركة بعد فقدت، هذا التليفون اللي كان عندك تلف بعد ما لقيت مثله، هو ايش قد قيمته؟ ادفع له قيمته، فصار بعد فقد المثل انتقال القيمة. هذا الانتقال القيمة هم الى وجه يقول لي انه هو هذا اللي قيم بعد ما اجيت انا وسألت وقيمت التليفون مالتك افرض 20 دينار، بدل ما اروح انا اشتري فد شيء معين بال20 دينار وانطيك يا عوض وبدل وضمان لجهاز التلف، هو انطيك ال20 دينار. العرف ايش يقول؟ وين نقاشكم؟ ما قلتوا شيء قابل النقاش.
وعلى ذلك شفنا انه مثلا هو قال انا راح اعطيك بالقيمه مثلا 20 كيلو حنطه بدون بدل الدنانير، فيصير واجب عليها ان يدفع بالدنانير؟
لا مو واجب، هاي مره قضيه عرفيه، العرف ما أوجبوا هيك شيء، بس بعدين الشارع من يعني احنا الفقهاء من اجوا وتبعوا انه هاي القضيه موجوده عند العرف والشارع سكت بها، فاحنا من باب الاحتياط نقول لا، اذا لابد ان نلتزم بها. شيخنا واجب من بالنسبه للعرف، للشارع عند العرف ما عندهم واجب. واضح؟ قب قبل تطبيق العباره الى هنا صار ما انتهى اليه المصنف من مجمل البحث هو الاتي: ان مقتضى الاصول اللفظيه هو ارجاع العين ان كانت موجوده، ودفع المثل ان تلفت او اتلفت، وهذا الدفع للمثل مطلقا سواء كانت العين التالفة مثلية أم قيمية. والدليل هو الإطلاق المقامي. هاي بالخلاصة ما كانت موجودة بالدليل، بالخلاصة الدليل اللي هو الإطلاق المقامي الآن شنو ثبت لنا؟ العين موجودة يدفعها هي، ما موجودة شو تدفع؟ مثلها إن كانت العين مثلية عند العرف شنو؟ مطلقا. العرف يعمل بدفع المثل مطلقا، ما عنده تقييد. فإذا إحنا وهاي النتيجة اللي نحصل أيضا شنو نقول؟ مقتضى الإطلاق المقامي دفع المثل مع فقد العين مطلقا، سواء كانت العين التالفة قيمية أم مثلية. واضح إن شاء الله؟ خرجنا من هذا الإطلاق أحسنتم بالإجماع على دفع القيمة إن كانت قيمية. بعد الشق الأول مرد إذا كانت أكو إجماع على دفع المثل إن كانت مثلية، هذا موافق الإطلاق، ما عندنا في المشكلة به. وين مخالفة الإطلاق؟ إذا قام الإجماع على دفع القيمة عند فقد العين مباشرة من دون الالتفات للمثل، هنا نقول إذا تلفت العين وكان هناك إجماع على دفع القيمة فيصار إلى دفع القيمة وترك الإطلاق تقييدا له بالإجماع. صار واضح إن شاء الله؟ خب إلى هنا صار المصنف قد اعتمد على الإطلاق المقامي والإجماع في تحصيل هذه النتيجة. قال هذا: ولكن يمكن أن يقال هذا، يعني شنو هذا؟ خذ هذا الذي تكلمنا عنه في المقام السابق بلحاظ ما تقتضيه القواعد العملية. ولكن يمكن أن يقال إن القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان، وقلنا هذا الإطلاق شو نسميه؟ إطلاق مقامي. اللي هو شنو يعني إطلاق مقامي؟ شنو الفرق عن إطلاق اللفظي؟
يعني ما جينا لو كان في الشارع مو في لفظ معين في الشارع، إحنا جينا رأينا في مقدمات الحكمة استندنا على لفظ الشارع.
ها، ففي الإطلاق اللفظي أكو لفظ بعد أعمال مقدمات الحكمة، نقول هذا اللفظ شامل لكل ما ينطبق عليه. الإطلاق المقامي هم كل نعمل مقدمات الحكمة، لكن وين شو نقول؟ سكوت الشارع عن بيان شيء وهو في مقام البيان كاشف عن عن عدم إرادته لشيء معين. فإن كان ذاك المراد عند العرف كشف سكوته عن إمضائه وإرادته لذلك العرفي. إن القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات المفرط فيها، هاي الأمانات المفرط فيها في كل الأبواب، باب الوكالة، باب الإعارة، باب الإجارة، باب البيع، كل مورد ب تسليم العين عن بعد باعتبارها أمانة وتتلف ويثبت الضمان يكون داخل في المقام. وغير ذلك من هذه الأبواب التي حكم فيها الشارع بالضمان أن المستفادة أن القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان كذا كذا هو الضمان بالمثل. ليش؟ لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات. هذا طبعا كلام المصنف بتقديم وتأخير، أنا صغته بشكل ثم بعده بعد المثل قيمة التالف مطلقا يقول لا من النقدين وشبههما، يعني ما يقوم مقامهم في هذه الأزمة الأوراق النقدية وغيرها أقرب من حيث المالية، لأنهما لأن النقدين أقرب من حيث المالية. شلون صار أقرب؟ لأن ما عداهما ما عدا النقدين يلاحظ مساواته للتالف، مساواة ما عداهما للتالف بعد إرجاعه إليهما، بعد إرجاع ما عداهما إليهما إلى النقدين. هاي اللي قلنا الشيء اللي تدفع تقيس أول مرة مش قد قيمته بالذهب والفضة، وتشوف التالفة مش قد قيمته، والنوب تدفع ما يوازيه بالحد الأوسط يصير منه اللي يصير تقييم بأزائه من النقدين. ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر أو تظفر على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها، قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون به. هاي الروايات الكثيرة عشرات وفي أبواب مختلفة، هاي في أبواب مختلفة هم تنفع اللي أشار لها بقوله سابقا في المغصوبات، يعني أبواب يعني في أبواب الإتلاف المغصوبات والأمانات في باب التلف، كل أبواب الضمان سواء كانت عن إتلاف أم عن تلف، كل الروايات اللي بيها شيء غريب ان نجدها ساكته ما بين فد شيء يبين كيفيه الضمان ما هو المضمون به، فقط تبين اصل الضمان. لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها، قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون به انه من المثل او القيمه، بل كلها كل الموارد إلا ما شذ وندر، اللي قلنا بعض الموارد من ذكرنا شلون مرت علينا احنا صحيحة أبي ولاد والجارية المسروقة، بل كلها قد أطلق فيها الضمان، حكمت بالضمان مطلقا ما بينت. فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف، فلولا الاعتماد من قبل الشارع على ما هو المتعارف لم يحسن من الشارع إهماله في موارد البيان. يعني هو شوف وين ضغطناها المطلب كله، هو في مقام البيان وما تعرض لبيان المضمون به ما هو، مع أنه في مقام بيان الوظيفة وعدنا بالعرف طريقة معمول بها وهو شارع وحكيم، ما يصير عن ذنك الكنان، ما يصير عن لا جاهل لا غافل لا مقصر بوظيفته، يقول والله الإمام خوسا اليوم ما له خلق مثلا حتى الروايات وما كان أباسة، لا ما وظيفته يأتي أتمي وجه سكوته هنا أنا غريب ولفت الانتباه، لابد أن يكون اعتمادا على ما هو موجود عند العرف. هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل اللفظي، واتضحت النتيجة إن شاء الله. خب. ثم ينتقل المصنف لنقل استدلال الشيخ الطوسي رحمه الله بآية الاعتداء على رأي المشهور. الآن الرأي اللي وصل للمصنف هذا اللي قبل شوي قلناه يضمن بالمثل وإلا فبالقيمة، المشهور المثل بالمثل والقيمة بالقيمة. المصنف الآن يجي ينقل لنا استدلال الشيخ الطوسي، إما شيخ مصنف ليش نقل استدلال الطوسي إما وإما بس التفت وياي. هنا سؤال جدا منطقي يجي الآن مصنف كمل واعتمد على إطلاق المقامي ووصل للنتيجة، والمفروض الإنسان حاله ملتفت يدري بأنه خوف شيخنا تعبنا مثله وقيمة وضمان وكذا، بعدين نريد نخلص. شنو هذا المطلب ضفته؟ اعتمدت الإطلاق المقامي خلاص المطلب انتهينا. قال لا، آتيكم باستدلال الشيخ الطوسي على رأي المشهور إما تأييدا لما قلته ولما وصلت إليه، وإما كدليل مستقل ثالث في قبال الإجماع والإطلاق المقامي، سواء كان تأييدا أو دليلا ثالث، لنرى كيف استدل الشيخ الطوسي رحمه الله بآية الاعتداء على الضمان. واضح إن شاء الله؟ خب هذا أولا. ثانيا، الآية التي ذكرها الشيخ الطوسي هي التي أشرنا إليها سابقا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تقريب الاستدلال أن ظاهر الآية في مقام بيان وإثبات الحق لمن اعتدي عليه أن يعتدي على من اعتدى عليه، إذ بعد وجود عمومات وفهم عام من آيات وكلام النبي صلى الله عليه وآله وأفعاله وسيرته الكاشفة، كل هذه آيات وعمل وسيرة وكلام الكاشفة عن أصالة الرحمة والتسامح والتساهل وعدم الاعتداء وغير ذلك، فقد وجد وغرس في أذهان المسلمين عدم التعدي وعدم الاعتداء وعدم الظلم وعدم أي شيء من هذه الأمور، فجاءت هذه الآية في مقام بيان استثناء أو تخصيص، وحاصله أن من اعتدي عليه له الحق في أن يعتدي على من اعتدى عليه لا على أي شخص آخر أو طرف آخر، على من اعتدى عليه، وكون الاعتداء بمثل ما اعتدي عليه. هاي مقدمة أولى. مقدمة ثانية، ولا ريب ولا كلام أن من أتلف مال غيره يصدق عليه أنه اعتداء، فيثبت للمالك حق الرد بالاعتداء. مقدمة ثالثة، أن الآية جعلت موضوع الاعتداء المماثلة، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا يقتضي يعني كون الاعتداء لا بد أن يكون بالمماثلة، يقتضي أن يكون المثل بالمثل والقيمة بالقيمة، لأن ظاهر الآية بحسب اشتمالها على المماثلة تريد المماثلة في الصورة، ومن حيث المالية، وهو متحقق في صورة وجود التالف، عفوا الوجود مثل التالف، وهو يتحقق في صورة وجود مثل التالف أن يكون بالمثل، وفي صورة عدم وجود مثله أن يكون بالقيمة. وعليه فالنتيجة النهائية أن الآية ظاهرة في لزوم ضمان المثل بالمثل والقيم بالقيمة، والذي هو رأي المشهور. صار واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الأولى، كل هذا بيان وتقريب استدلال وكذا، النقطة الأولى. النقطة الثانية، أشكل على هذه على الاستدلال بهذه الآية. ها شيخ زيدان ويانا؟
لا،
أشكل على الاستدلال بهذه الآية بجملة إشكالات. يذكر المصنف إشكالين ويجيب عليهما، ثم يذكر هو إشكالا منه ويثبته، فالنتيجة أنه لا يقبل الاستدلال بهذه الآية، ولكن بإشكاله هو لا بإشكالات القوم. الإشكال الأول أن الآية أجنبية عما نحن فيه، أجنبية عن محل البحث والنزاع، لأنها ناظرة إلى الضمان والمماثلة في الاعتداء عند الإتلاف، وما نحن فيه من ضمان مقبوض بالعقد الفاسد إنما هو من باب التلف، وباب التلف غير باب الإتلاف. وإن قلت نحن لسنا في خصوص المقبوض بالعقد الفاسد وإنما في باب الضمان مطلقا، كلامنا مو فقط في باب الإتلاء التلف، أعام، قلت لا يندفع الإشكال. غاية الأمر أن الآية بدل أن تكون أجنبية عن ما نحن فيه تكون أخص من المدعى، إذ المدعى بيان الضمان في حالة التلف والإتلاف، والآية تثبت الضمان أو كيفية الضمان في حالة الإتلاف. هذا الإشكال أجاب عنه المصنف براحتكم، بس هذا النقطة نكملها ونطبق إن شاء الله. أجاب المصنف أن هذا مسلم، كون الآية أجنبية عما نحن فيه مسلم، ولكن بضميمة عدم القول بالفصل تشمل الآية ما نحن فيه، يعني أن الآية إذا سلمنا بدلالتها على ضمان المثل بالمثل والقيم بالقيمة في باب الإتلاف، فإذا راجعنا كلمات الفقهاء لا نجد فقيها واحدا فصل بين البابين، فكل من قال بضمان المثل بالمثل والقيم بالقيمة في باب الإتلاف قاله في باب التلف، وكل من لم يقل بضمان المثل بالمثل والقيم بالقيمة في باب الإتلاف لم يقله في باب التلف أيضا. وعليه فالقول بالتفصيل بمعنى ضمان المثل بالمثل والقيم بالقيمة في باب الإتلاف فقط وليس كذلك في باب التلف القول بهذا التفصيل منفي بإجماع الفريقين. إذن مراد المصنف دلالة الآية بضميمة الإجماع المركب يتم المدعى من الآية، يعني باستدلال الشيخ بالآية. هذا الإشكال الأول وجوابه. قال وقد استدل في المبسوط والخلاف على ضمان المثل بالمثل والقيم بالقيمة بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بتقريب أن مماثلة ما اعتدى هو المثل في المثل والقيمة في غيره، هذا تقريب الاستدلال. إشكال أول أن هذه الآية أجنبية في باب التلف، عفوا في باب الإتلاف، وكلامنا في باب التلف. أجاب قال واختصاص الحكم بالمتلف عدوانان اللي هو إتلاف لا يقدح ولا يضر بعد شنو عدم القول بالفاصل، وقلنا لعله في تلك الأزمنة كانت مو كلش واضحة تعبيراتهم، مرادة يعني بعد ضم القول بعدم الفصل يعني الإجماع المركب. هذه المناقشة الأولى وردها، وربما يناقش المناقشة الثانية تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.